بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام عن شبهة ابن كمونة المثارة أمام الاستدلال على توحيد واجب الوجود، وخلاصة هذه الشبهة أنه يمكن أن يفرض وجود هويتين بسيطتين متباينتين بتمام الذات، يصدق عليهما وجوب الوجود صدقا عرضيا كصدق اللازم على الملزوم من دون أن يكون مأخوذا في ذات شيء منهما، وبطلان هذا التصور وهذا الشق غير مبين ولا هو بين. الجواب عن هذه الشبهة أن وحدة المفهوم تستلزم لا محالة وحدة المصداق، فلا يمكن أن ينتزع المفهوم الواحد من ذاتين متباينتين لا توجد فيهما جهة اشتراك بينهما. وهذا المبحث ذكرناه بشكل من الأشكال في مسألة مباحث التشكيك، حيث وقع الخلاف بين المشائين الذين قالوا بأن الوجود حقائق متباينة رحمكم الله، وبين أتباع الحكمة المتعالية القائلين أن الوجود حقيقة واحدة مشككة. وقد استدل أتباع الحكمة المتعالية على صحة دعواهم بأن صدق مفهوم الوجود على حقائق الموجودات كما هو الفرض، إذ الوجود مشترك معنوي، يستلزم لا محال أن توجد في تلك الحقائق جهة اشتراك تصحح انتزاع هذا العنوان الواحد، إذ العنوان والمفهوم إذا كان واحدا كان المعنون والمصداق واحدا. وأشار السبزواري في ذلك المبحث إلى عبارة صدر المتألهين التي ادعى فيها أن هذا الحكم فطري، أي أن العقل يحكم بالفطرة وبالبداهة أن وحدة المفهوم تستلزم وحدة المصداق. أقول هذا الحكم هو كما يقوله صدر المتألهين رحمه الله تعالى بدهي، يحتاج فقط إلى التأمل وإلى توفير الشرائط التي يحكم معها العقل بالعلم من قبيل سلامة الحواس والانتباه وعدم عروض الشبهة. وهنا لا بأس أن نذكر بعض ما يرتبط بهذه المسألة من فروعها. إذا حمل المفهوم على المصداق تشكلت عندنا قضية موضوعها المصداق ومحمولها المفهوم، فإذا كان المفهوم زائدا على وجود المصداق فلا بد أن تكون حيثية الصدق زائدة على وجود المصداق. مثلا صدق البياض على الجدار، فإن الجدار بما هو هو لا يحمل عليه مفهوم الأبيض، وإنما يحمل مفهوم الأبيض على الجدار إذا لوحظ في الجدار حيثية خاصة وهي الحيثية التقييدية، أي البياض. وهذا معناه أن هذا الموضوع وهو الجدار في المقام في مرتبة ذاته خال عن المفهوم، غير مقيد بوجود المفهوم ولا مقيد بعدم المفهوم. وربما يحمل المفهوم على الجدار بمجرد ملاحظة الذات كحمل الزوجية على الأربعة، حيث إن الأربعة إذا لاحظناها كانت ملاحظتنا للأربعة كافية لحمل الزوجية عليها من دون حاجة إلى أن تنضم إلى الأربعة حيثية أخرى. فيكون صدق المفهوم على الأربعة بلحاظ الذات. وفي الحالة الأولى يسمى المحمول محمولا بالضميمة لتوقفه على حيثية خارجية تلحق الموضوع، وفي الثاني يسمى المحمول من صميمه أو الخارج المحمول لعدم توقفه على غير فرض الذات. والخارج المحمول وإن صدق على الموضوع بفرض الذات من دون حاجة إلى فرض شيء آخر، إلا أنه لا بد أن يلحظ ذلك الموضوع متصفا بالوجود بنحو ما. أما إذا لاحظنا الموضوع بما هو من دون أن يتصف بالوجود ولا بالثبوت ولا بالتقرر إلا بتقرر الذات، فإنه لا يصح أن يحمل عليه الزوجية حينئذ أو أمثال الزوجية. فمثلا الأربعة وإن كانت زوجا من دون أن يعرض عليها شيء آخر فهي في ذاتها زوج، إلا أن المقصود بالذاتية هنا أنها متى ما تقررت وثبتت كانت زوجا، أعم من أن يكون ذلك الثبوت عينيا أو ذهنيا أو ثبوتا غيرهما لو فرضناه. أما إذا لم نلحظ الثبوت أصلا في الأربعة كما لو كان اللحاظ مقصورا على الأربعة بما هي بحيث تكون بذلك اللحاظ مغايرة لأصل الثبوت، حيث يقال الأربعة بما هي ليست موجودة ولا معدومة، ففي هذه المرتبة من اللحاظ الأربعة لا تكون زوجة ولا واحدة ولا كثيرة ولا كلية ولا جزئية ولا موجودة ولا معدومة ولا بالقوة ولا بالفعل. إذن في مرتبة الماهية من حيث هي المحمول غير المتحد بالموضوع ماهية لا يحمل على الموضوع، لا يحمل على الموضوع. وعليه يثبت أن الخارج المحمول زائد على موضوعه بهذا اللحاظ، بمعنى أنك إذا لاحظت الماهية بما هي كان الخارج المحمول خارجا عن حريم اللحاظ، وهذا معنى الزيادة. إذن كل محمول غير داخل في ذات الشيء بمعنى ذاتي باب البرهان فهو زائد على الموضوع. كل محمول غير ذاتي باب البرهان فهو زائد على الموضوع، سواء كان محمولا بالضميمة أو كان خارجا محمولا، ولا فرق بينهما من هذه الجهة. نعم الفرق بينهما أن وجود المحمول في المحمول بالضميمة زائد على وجود الموضوع في الخارج، وأما الخارج المحمول فهو في الخارج ليس زائدا على وجود موضوعه. إذن بلحاظ الوجود هناك فرق بينهما بالزيادة والعينية، فالمحمول بالضميمة بلحاظ الوجود زائد، وأما الخارج المحمول فهو بلحاظ الوجود ليس زائد، وأما بلحاظ الماهية فالخارج المحمول المحمول بالضميمة كلاهما زائدان على الماهية. وعليه فإن المفهوم الذي يقع بإزاء المحمول بالضميمة يكون زائدا ذاتا ووجودا على وجود موضوعه، وأما المفهوم الذي يقع بإزاء الخارج المحمول فهو زائد على موضوعه ذاتا لا وجودا، ذاتا لا وجودا. بعد هذا يقع الكلام في شبهة ابن كمونة. شبهة ابن كمونة أن هنا مفهوما واحدا يحمل على مصداقين متباينين، وهذا مستحيل بحسب ما تقدمت الإشارة إليه في مباحث التشكيك، إذ مع وحدة المفهوم فلا بد أن يكون المصداقان المتباينان متماثلين من جهة، إذ ما لم يقع تماثل بين المصاديق لم يمكن انتزاع مفهوم واحد من تلك المصاديق، وذلك وسر ذلك أن مصداق كل مفهوم في الخارج عبارة عن الحيثية الخاصة في ذلك الموجود الخارجي التي تكون نسبتها إلى المفهوم نسبة العينية. فلو صدق المفهوم الواحد على مصادق كثيرة بما هي كثيرة متباينة لزم بحكم العينية أن يكون المفهوم كثيرا أو المصادق واحدة، وهذا خلف المفروض. إذن لا يمكن صدق مفهوم واحد على مصادق كثيرة لا التقاء بينهما، بل لا بد من فرض جهة وحدة في تلك المصادق، وتلك الجهة إما أن تكون عبارة عن الجنس بالنسبة إلى الأنواع، أو النوع بالنسبة إلى الأفراد، أو العارض بالنسبة إلى الموضوعات المختلفة كالبياض العارض على العاجي والجدار والثلج فإنه جهة اشتراك، أو من قبيل النسبة التي ينتزع منها عنوان ومفهوم الجعل بالنسبة إلى الماهيات، حيث إن الماهيات وإن كانت متباينة إلا أنها بلحاظ انتسابها إلى جاعل واحد تكون كلها مصداقا لمفهوم الجعل والعلية وأمثال ذلك. إذن لا بد من وجود جهة اشتراك في المصاديق المتكثرة للمفهوم الواحد، أما إذا فقدنا جهة الاشتراك فإنه لا يمكن أن يفرض وحدة المصداق، لما عرفت من أن المصداق عين المفهوم. فإذا كان المفهوم واحد والمصادق كثيرة يلزم كثرة المفهوم أو وحدة المصداق، وهذا خلف الفرض. إذن لا يمكن صدق مفهوم واحد بما هو واحد على الكثير بما هو كثير. ثم إن السبزواري قدس الله نفسه يترقى ويقول: بل إن سألت الحق غير واحد ليس معنونا لمعنى فاردي. ولعل مراده بالترقي هو ما يتحصل بهذا البيان، وهو أن الجواب المتقدم عن شبهة ابن كمونة إنما يفيد شرطية وجود جهة اشتراك في المصاديق الكثيرة، وهذا لا يتنافى أن تكون المصاديق متباينة في الخارج بحيث يصدق المفهوم الواحد على الأفراد المتكثرة في العين والخارج والواقع. غاية الأمر أن صدقه على هذه الأفراد الكثيرة مصححه وجود جهة وحدة. مثلا الإنسان، ما هي مصادق الإنسان؟ مصادق الإنسان زيد وعمر وباكر وسعد وما إلى ذلك من أفراد البشر. فزيد يصدق عليه الإنسان وعمران يصدق عليه الإنسان، فالصادق واحد والمصداق كثير. إذن صدق الواحد بما هو واحد على الكثير، لكن بما هو واحد. فإذن يكون المصداق هنا الكثرة الواحدة من جهة أخرى، الكثرة الواحدة من جهة أخرى، بحيث يقع الصدق على زيد. تمام، زيد المصحح إنسانيته، ويقع الصدق على تمام عمره والمصحح إنسانيته، ويقع الصدق على تمام بكر والمصحح إنسانيته. هذا ما يتحصل من البيان المتقدم، أنه لا مانع من صدق المفهوم الواحد على الأفراد الكثيرة بشرط وجود جهة واحدتين. وأما في قوله بل إن سألت الحق، فإنه يريد أن يقول أن صدق الإنسان على زيد مجاز، وإنما المصداق في زيد إنسانيته، وأن صدق الإنسان على عمر مجاز، وأما المصداق واقعان وأولا وبالذات فإنسانيته. إذن مصداق الإنسان في الخارج ليس إلا الإنسان، لا زيد بما هو زيد. نعم، زيد بما هو إنسان عين إنسانية زيد، وعمر بما هو إنسان عين إنسانية عمر، وهكذا. فإذن المصداق ليس إلا هذه الإنسانية وهذه الإنسانية وهذه الإنسانية. هذا ما يمكن أن تشرح به العبارة. وكما يقول الشيخ الرئيس في بعض موارد الإشارات، يقول وتحت هذا سر، تحت هذا سر، وهو أنه لو تأملنا في هذا المبنى لعرفنا أن نسبة الأفراد الكثيرة المتحققة في الخارج إلى ما يصدق عليها نسبة المظاهر إلى الظاهر الواحد، وإلا يستحيل أن يوجد بين زيد وبين عمر اشتراك. وذلك لأن زيد من ناحية الجسمية مركب من يد ورجل وعين وأذن، ومن ناحية حقيقته مركب من نفس وبدن، لكن بحسب البراهين أصالة الوجود زيد وجود، والوجود غير مركب. فإذا أضيف الوجود إلى اليد كانت هذه الإضافة غير إضافة الوجود إلى الأذن، لكن هذه الإضافة ليست زيدا، زيد هو عبارة عن الحقيقة البسيطة. وإذا كانت هذه الحقيقة بسيطة ومع ذلك تشترك مع تلك الحقيقة البسيطة في عمر، وكان هذا الاشتراك في الماهية، فنقول هذه الماهية مصداقها في كل منهما هو الماهية في كل منهما، مصداقها في كل منهما الماهية في كل منهما. خب الماهية في كل منهما موجودة بوجودين أو بوجود واحد؟ إن كانت موجودة بوجودين فالسؤال من أين انتزعنا هذه الماهية الواحدة؟ من خصوصية تباين الوجودين؟ إذن يلزم انتزاع مفهوم واحد من وجودين متباينين بما هما متباينان. وإن قلنا أن المفهوم الواحد ينتزع من الفردين بما هما واحد، فنقول هذه الوحدة أين هي؟ في الخارج، خب الخارج زيد وعمر. في الذهن، نقول الذهن يحتاج إلى مصحح، إذ ثبوت الوحدة لهذين الفردين في الذهن فرع وجود وحدة بينهما في الخارج، وإلا عاد السؤال من أين جئنا بالمفهوم الواحد؟ إذن زيد وعمر لا بد من أن يكونا واحدا في الخارج حتى يصح صدق مفهوم واحد عليهما في الخارج. وهذا هو السر، أن زيدا وعمرا في بعض مراتب الواقع هما أمر واحد، وإنما الفرق بينهما باختلاف الظهور، وإلا هنا حقيقة واحدة تجلت في عمر مرة وفي بكر أخرى. وهذا هو لب مطلب السبزواري. و ويحتاج إلى تفصيل طبعا. لا 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 تعبني يقول الجواب الأول ليس جوابا آخر، يعني ليس هناك تقابل بين الأمرين، لا هو أمر واحد لكن يتطور بتعميق النظر. أولا نقول أنه لا بد من وجود جهة وحدة في المصادق، ثم نترقى ونقول أن الصدق إنما هو بالنسبة إلى جهة الوحدة، أما غير جهة الوحدة فهو أمر خارج عن دائرة الصدق. فالبياض يصدق على الجدار لا بما هو جدار، لذلك يصدق على الثوب، ولو كان صدق البياض على الجدار بما هو جدار لما صدق على الثوب. فإذن إنما يصدق البياض على الجدار من حيث هو أبيض، إذن مصداق البياض في الجدار بياضه، ومصداق الإنسان في عمر إنسانيته، وأما طوله ولونه وكونه ابن سعدين وغير ذلك فهو أمر خارج عن الصدق. نعم في الخارج يوجد اتحاد ما بين عنوان كونه ابن سعد وعنوان كونه إنسانان، ولكن هذا الاتحاد حمل شائع صناعي، وإلا فصدق المفهوم ليس إلا على الجهة التي ينتزع منها ذلك المفهوم. ثم إن التأمل في برهان هذه المسألة يدلنا على أن المصادق المتكثرة في الخارج لمفهوم واحد موجودة بوجود واحد، ولكننا لا نحتاج يعني في رد شبهة ابن كمونة إلى إثبات ذلك الوجود الواحد، تلك مسألة أخرى. نحن نريد أن نقول إن الإنسانية الممتدة من الأزل إلى الأبد إنسانية واحدة، وليست إنسانية واحدة في مقام المفهومية، بل هي إنسانية واحدة تقع بإزاء ما يسميه العرفاء الإنسان الكامل. وهذا كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، وهذا مصداق لقول أمير المؤمنين عليه السلام أنا جنب الله أنا عين الله، وفي بعض الروايات أنا الذي نجيت نوحا أنا الذي نجيت إبراهيم، في بعض الروايات مضمون يعني كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يعني ما يصحح ما ورد في بعض الروايات من أن طاعة الثقلين وطاعة الأئمة كلها تحسب في ميزان أمير المؤمنين صلوات الله عليه، إذ الولي الأعظم يسري وجوده في كل الكائنات بهذا البرهان، إذ الكائنات كلها مصداق العنوان الواحد وهو الوجود، هو مشترك معنوي، ولا يمكن انتزاع مفهوم واحد من مصادر كثيرة بما هي كثيرة، إذن في الموجودات جهة واحدة، ولا يمكن أن تكون المصادق متحدة إذا لم يكن وجودها واحدة، إذن المصادق وجودها واحد. نعم تلك الوحدة سنخ وحدة لا تنافي الكثرة، فهي وحدة في عين الكثرة. نعم ترجع إلى الكثرة في المقام. ثم إن البرهان الذي يقيمه السبزواري في المقام هو التالي، ما البرهان على أن مصداق المفهوم الواحد ليس إلا معنى واحدا؟ يقول إذا فرضنا صدق مفهوم واحد على مصادق متكثرة لكل مصداق خصوصية خاصة، فلا يخلو الأمر إما أن نعتبر خصوصية معينة من هذه الخصوصيات، وإما أن نعتبر مجموع الخصوصيات، وإما أن نعتبر إحدى هذه الخصوصيات على نحو النكرة المبهمة، وإما أن لا نعتبر خصوصية أصلا. أما الاحتمال الرابع فهو المطلوب وهو المدعى، وأما سائر الاحتمالات فهي باطلة، لأننا لو اعتبرنا خصوصية معينة كخصوصية زيد في صدق المفهوم لما صدق المفهوم على عمرو، ولو اعتبرنا خصوصية عمرين في صدق المفهوم لما صدق على زيد، ولو اعتبرنا المجموع لم يصدق على شيء منهما لأنه لا يوجد في كل منهما إلا خصوصية واحدة، أما مجموع الخصوصيات فلا يوجد في فرده. وأما اعتبار إحدى الخصوصيات لا بعينها فمرده إلى اعتبار الجامع بين تلك الخصوصيات وليس هو إلا هذا المفهوم. وهذا مع أنه لا يتنافع مع مدعانا يرجع يعني يرجع الإشكال عليه باعتبار أنه ما المصحح لصدق ذلك المفهوم مع عدم وجود ذلك الجامع في الخارج على هذا المصداق. إذن مع بطلان هذه الاحتمالات الثلاثة يتعين الاحتمال الرابع وهو أنه لا يعتبر في صدق المفهوم الواحد على هذه المصادق الكثيرة إلا ذات المعنى من دون قيد ولا شرط. أقول هذا هو برهانه قدس الله نفسه، ولكن هذا البرهان لا يثبت المطلب في حق المطلب، يثبت المطلب في مستوى من المستويات، يعني يثبت أنه لا يتوقف صدق المفهوم على ملاحظة الخصوصية، ولكن لا يثبت صدق المفهوم على المتحيث من دون ملاحظة تلك الحيثية، كما لا يثبت هذا البرهان أن المصادق في الخارج فيها نحو اتحاد. غاية ما يثبت بهذا الكلام هو أن المفهوم لا يتوقف في صدقه على ملاحظة خصوصية ما. والذي نريد أن نقوله ليس ذلك فقط، نريد أن نقول أن مصداق المفهوم هو المعنى المتصف بالوحدة في الخارج، ونريد أن نثبت التنافي بين الخصوصية المنضمة وبين المفهوم الصادق، لا في الوجود بل في الصدق. لا أن المفهوم يصدق لأنه مأخذ لا بشرط من جهة الخصوصية، يعني مثلا عندما يقال اللا بشرطية تجامع ألف شرط، ما المقصود بمجامعة اللا بشرطية لألف شرط؟ معنى ذلك الانقلاب، أي أن اللا بشرط ينقلب إذا وجدت الخصوصية إلى بشرط شيء، هذا مستحيل، لأن الانقلاب الذاتي مستحيل. إذن اللا بشرطية مع الخصوصية متنافيتان، هذا النحو من التنافي، وهو أن اللا بشرطية لا تصدق على الخصوصية إلا من حيث هي لا بشرط، واللا بشرطية لا تتنافى مع الخصوصية في الخارج. إذن زيد في الخارج لا يوجد إلا متشخص، إنسانيته لا توجد في الخارج مبهمة، لكن مع ذلك وجود الإنسانية في الخارج ليس إلا وجودا للإنسانية، وجود الإنسانية ليس وجودا للقائم ولا وجود للأبيض ولا وجود للشاعر، وجود الإنسانية وجود الإنسانية، مع أن وجود الإنسانية لا يكون إلا بوجود القائم، وهذا من تشكيك الوجود إن هو في مرتبة مبهم وهو في مرتبة معين، وتعينه عين إبهامه. على كل حال نقرأ. ثم إن هنا برهانا آخر على التوحيد أيضا يصلح أن يثبت به أصل المطلب وهو التوحيد، وهو أن الكثرة لا تعقل إلا مع وجود استعداد ومادة في الموضوع أو في الماهية. بيان ذلك أن المتكثر إما أن يكون جنسا تحته أنواع أو نوعا تحته أفراد، وعلى كلا التقديرين فلا بد أن يفرض في ذلك المتكثر مادة تكون قابلة ومستعدة لعروض اللواحق المكثرة والصفات المصنفة والمشخصة. بيان ذلك أنه إذا كانت الماهية خالية عن المادة فيكون اتصافها بالوجود غير متوقف على شيء إلا على فرض إمكانها الذاتي، هذا معنى خلوها عن المادة. الماهية التي لا توجد فيها مادة هي الماهية التي توجد بمجرد إمكانها الذاتي، بحيث لا تتوقف إلا على الفاعل. ما المقصود بالمادة؟ المقصود بالمادة الذات الخاصة التي يتوقف عليها وجود بعض الأشياء، مثلا وجود ابن الوالد، وجود الولد موقوف على وجود الوالد. هذا التوقف هو من قبيل توقف المشروط على شرطه، فإن الفاعل لا بخل في ساحته، ولكن القابل لا يمكن أن يوجد بدون شرطه. إذ كيف يتصور وجود ولد بوصف الولدية من دون أب؟ إذن حتى يكون الموضوع قابلا للفيض لا بد أن نفرض وجود شرطه وهو الوالد في المقام. ومن هذا القبيل وجود الماديات والحركات والأمور المتغيرة. أما الماهية التي يكفي في وجودها إمكانها الذاتي، فمعنى كفاية إمكانها الذاتي أنها لا تحتاج إلا إلى الفاعل، فمجرد وجود الفاعل يعني وجود هذه الماهية. إذا وجدت هذه الماهية لا يعقل أن تكون متكثرة. لما؟ لأن المفروض أن مجرد إمكانها صحح تعلق الجعل بها، إذا اتصفت بالوجود. والمفروض أن الوجود الفائض عليها من العلة هو ذات الوجود غير المتقيد إلا بذاتها، فإذا الوجود الفائض عليها هو وجودها. فلو فرضنا وجود فرد مثلها، فالسؤال عن الفرق يقوم، ما الفرق بين هذين الفردين، مع أن المفروض أن كل منهما صرف الحقيقة، وصرف الحقيقة لا يتثنى ولا يتكرر. إذن إذا وجد فردان من ماهية فلا بد أن يكون الفرق بينهما في العوارض والأمور الزائدة على الذات، إذ مع اتحادهما في أصل الطبيعة لا يعقل التعدد. إذن إذا وجد الفرد فردان من ماهية فلن يكون الفرق إلا بلحاظ العوارض، وإذا وجدت الماهية مع العوارض فالسؤال هو أن هذا العارض وجد بوجودها أو عرض عليها بعد وجودها. فإن وجد بوجودها فإما أن يكون مفارقا أو أن يكون لازما. إذن ثلاثة احتمالات في العوارض المكثرة للماهية: العارض الموجود بوجود الماهية، والعارض الموجود بوجود الماهية لا يتصور إلا لازما، لا يتصور إلا لازم. إذ كيف يوجد عارض بوجود الماهية ويكون لاحق للماهية زائد عليها ومع ذلك يوجد بوجودها ما لم يكن لازما لها؟ وإذا كان لازما لها فلا يختص بفرد من الأفراد، إذ ما يكون لازم الماهية يكون لازما للأفراد. فإذا وجد اللازم في هذا الفرد وجد في هذا الفرد، إذن لا يمكن أن يكون مثل هذا العارض مكثر، لأن التكثر لابد أن يكون بغيره إذ هو موجود في الجميع. فإذا فرضنا أن الماهية موجودة في المكان الفلاني وهذا لازمها، إذن كل ماهية مثلها لابد أن تكون في مكانها بعد، وهذا لا يوجب التكثر. إذن هذا الإمكان، هذا الاحتمال ينافي الكثرة. الاحتمال الثاني أن يكون موجودا بوجودها مفارقا كزرقة العين، حيث أن زرقة العين موجودة بوجود العين لكنها مفارقة، أي أنه ليست كل أفراد العين متصفة بالزرقة. أو هذا أجمل الكلام في هذا الاحتمال والاحتمال الثاني، وهو أن يكون عارضا بعد الوجود. في كلتا الصورتين لا يتصور تحقق العارض إلا بوجود شرط خص هذا الفرد بالعارض دون غيره، إذ لو كان شرط العروض للعارض المفارق موجود في كل فردين لما كان مفارقا. إذا معنى مفارقته أنه يوجد في فرد دون فردين. فإذا كانت الماهية تمام العلة لم يعقل التخلف. إذن الماهية ليست تمام العلة، بل العارض يحتاج مع الماهية إلى شرطين. ذلك الشرط أمر مقارن للماهية، وقد فرضنا أن الماهية توجد بذاتها لا بأمر مقارن لها. إذن لا يعقل فيما يتحقق بمجرد إمكانه الذاتي تكثرون، وهذا ما يقال من أن المجرد نوعه ينحصر في فرده. إذن ينعكس بعكس النقيض إلى أن ما لا ينحصر نوعه في فرده فليس بمجردين، وإذا لم يكن الكثير مجردا إذن يثبت أن الواجب واحد، لأن الواجب مجرد بل أشرف المجردات. إذن لا يعقل أن يكون للواجب أكثر من فرد واحد. نقرأ. قال وادفع الشبهة بأن طبيعة، ولكنه بعد الشرح المزجي ثقل النون. قال بأن طبيعة ومفهوما واحدا ما انتزعت، الطبيعة لا تنتزع. يقول في مبحث التشكيك لأن معنى واحدا لا ينتزع مما له توحد ما لم يقع، أي أن المفهوم الواحد لا ينتزع من المصادق الكثيرة. هنا يقول بأن طبيعة ما انتزعت مما تخالفت بما تخالفت، أي أن الطبيعة الواحدة لا تنتزع في مقام المفهومية من الأفراد المتكثرة من حيثية تكثرها، كالحيوان المنتزع من الأنواع المتخالفة. طبعا هذا كالحيوان مثال للنفي، مثال للنفي لا للمنفي. طبيعة واحدة لا تنتزع، مثال ذلك أنها لا تنتزع يعني الحيوان،
يعني لا تنتزع من جهة الخلاف.
الخلاف نعم، هذا مثال للنفي لا للمنفي. كالحيوان، الحيوان لم ينتزع مما تخالف بما تخالف، بل انتزع مما تخالف من حيثية الاتفاق. كالحيوان المنتزع من الأنواع المتخالفة من جهة اتفاقها في حقيقته لا من جهة اختلافها بالفصول. والإنسان المنتزع من زيد وعمر وغيرهما من جهة اتحادهم في تمام الماهية المشتركة. الإنسان منتزع من زيد وعمر من جهة الوحدة في الفردين لا من جهة الامتياز والكثرة. ممن فصل البحث تفصيلا دقيقا جدا جدا في هذه المسائل السيد علي الزنوزي رحمه الله تعالى في كتاب بدائع الحكم وفي تعاليقه على بعض الكتب. لا من جهة اختلافهم بالعوارض الشخصية وقس عليهم الباقي. يعني يقول مثلا أنا أشير الآن إشارة إن شاء الله يكون فيها كفاية. الإنسانية تنتزع من زيد وعمر، خب زيد مركب في الخارج أو لا؟ لا نقصد أنه مركب من يد ورجل، لأن اليد والرجل ليسا مصداقين للإنسان. إذ المصداق في زيدين كما هو واضح في المقام إنسانيته لا مقداره وطوله ولونه، لأن لونه من مقولة الكيف ومقداره من مقولة الكم وهكذا. إذن من أين ننتزع الإنسانية في زيد؟ من جهة إنسانيته. طيب إنسانيته لمثابة الجنس لا يوجد في الخارج إلا مع الفصل، والفصل والجنس متحدان في الخارج. إذن نحن ننتزع الإنسانية من زيد باعتبار جنسه ومن عمرو باعتبار جنسه، والحال أن الجنس فيهما عين الفصل. الجنس فيهما عين الفصل خارجا. فإذا الإنسان يصدق عليهما من ناحية جنسهما ولا يصدق عليهما من ناحية فصلهما. والمصداق هو الإنسان والفصل خارج، والحال أن الفصل عين الإنسان في الخارج فيهما معان، يعني في الحيوان الحماري وفي الحيوان الإنساني. وكذلك الكلام في زيد وعام، لأن إنسانيته عين تشخصه وشخصيته زائدة على إنسانيته، وهذا هو عين التشكيك الذي قال به صدر المتألهين وأتباعهم من أن الوجود واحد مشكك، ما به الاشتراك عين ما به الامتياز. فزيد يشارك عمرا فيما في إنسانيته، ويباين عمرا فيما في وجوده، وإنسانيته عين وجوده. فاتحد ما به امتياز زيد عن عمرين بما به اشتراك عمرين وزيد. وهكذا الإنسان يمتاز عن الحيوان بفصله، وفصله عين جنسه، وهو يشارك الحيوان في جنسه. إذن الإنسان يشارك الحيوان بعين ما امتاز به عنه، وهذا يعني أن إنسانية أن حيوانية الإنسان في الخارج شيء واحد بسيط مشتمل على حقيقة الحيوان وزيادة، لأنه في الخارج مركب. هذا طبعا هذا مبحث طويل في الواقع ويستحق المتابعة. قال حتى إن العرض يريد أن يؤكد المطلب، يقول الأعراض مقولات متباينة، بحسب المشهور أنها مقولات متباينة. خب على مقالة السيد الدامان قدس الله نفسه من أن العرض ماهية جنسية تقع تحتها المقولات العرضية وقوع الأنواع تحت الجنس، فلا يكون هذا يعني مثالا لما نحن فيه. كلامنا في الأعراض الذي هو عنوان زائد على ماهيات المقولات عارض عليها عروض اللازم على الملزوم كما هو مبنى المشهور. من أين ينتزع هذا المفهوم الواحد؟ ينتزع هذا المفهوم الواحد من حيثية قيام كل مقولة بموضوعها، وهذه الحيثية واحدة في الجميع. حتى إن العرض المنتزع من الأجناس العالية البسيطة المتخالفة بتمام ذاتها، هذا إشارة إلى مبنى المشهور، إذ على مبنى السيد الدامان تكون المقولات العربية مركبة من جنس وفصل، جنسها العرب وفصولها خصوصيتها. وهذا من قبيل ما فرضه هذا الرجل، حيث أن العرض عنوان وجودي زائد على حقائق المقولات. إنما ينتزع هذا العرض، هذا خبر جملة في محل خبر من قوله حتى إن العرض، إنما ينتزع من جهة اشتراكها في العروض والحلول في الموضوع. وإذا وجد في الواجبين المفروضين قدر مشترك تحقق في كل واحد منهما ما به الامتياز ليتحقق الاثنينية. إذن متى ما صدق المفهوم الواحد على الذاتين المتباينتين كشف ذلك عن أن الذاتين ليستا بسيطتين، إذ هما من جهة تباينهما متقومتان بخصوصياتهما، ومن جهة اشتراكهما يشتملان على جهة وحدة فيهما، ففي كل منهما ما به الامتياز وما به الاشتراك، فجاء التركيب، وهذا ينافي الوجود. بل إن سألت الحق فعنا يعني منا فنقول في شيء من الموارد غير مصداق واحد ليس معنونا، ترتيب العبارة هكذا، ليس غير مصداق واحد معنونا في شيء من الموارد لمعنى فارغ، إذ الخصوصية التي في واحد من المعنونات والمصادق لو تكثرت إما تعتبر في أخذه، يعني تعتبر في صدق المفهوم عليه تلك الخصوصية، أي أخذ المعنى الفارد وانتزاعه منه وصدقه عليه، فلم يكن منه الأخر، أي من ذلك المعنى الفارد الأفراد الأخر، أي أن اعتبار خصوصية فرد في مفهوم صادق على ذلك الفرد يستلزم خروج الفاقد لتلك الخصوصية عن مصداقية ذلك المفهوم. فإذا لم ينتزع عنوان الجلوس إلا من هذا بقيد أن يكون أن تكون الهيئة عن قيام، فلا يصدق على المضطجع لأنك قيدت الجلوس بأنه عن قيام، وهذا فاقد لخصوصية جلوس عن قيام، هذا جالس عن نوم، فيكون فاقد بين الاضطجاع والجلوس هكذا. يعني مثال طبعا. قال فلم يكن منه الأفراد الأخرى لكونها فاقدة لهذه الخصوصية، أو الخصوصية المخصوصة ليست تشترط، إما أن تعتبر أو ليست تشترط في أخذ ذلك المعنى وصدقه. فالواحد المشترك يعني القدر المشترك بين المصادق هو المحكي عنه والمأخوذ منه فقط، إذ الخصوصيات ملغاة، إما أن نعتبر الخصوصية أو لا نعتبر الخصوصية، فإن اعتبرناها لازم المحذور، وإن لم نعتبرها كان المصدق الجهة الواحدة في المصادق. وقد مر في أوائل الأمور العامة ما يتعلق بالمقام وهو ما تقدم في مبحث التشكيك، تقريبا الذي تقدم هناك عين ما ذكره هنا إلا من ناحية العبارة، وهو أن الكثرة إن كانت نوعية فبالماهيات، وإن كانت عددية فإن كانت في الجواهر فبالمادة ولواحقها، وإن كانت في الأعراض فبالموضوعات. إذن شرط الكثرة المادة، شرط الكثرة المادة. غاية الأمر أن الكثرة إذا كانت في الجواهر فلا بد فيها من مادة، وإذا كانت في الأعراض كفت مادة الموضوع. كثرة الأعراض تحتاج إلى مادة لكن مادة الموضوع كافية، كثرة الجواهر تحتاج إلى مادة. وحيث لا موضوع ولا ماهية ولا هيولة لتعالي الواجب عن الكل، كيف تتحقق الاثنينية؟ هذا تمام المطلب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.